الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، ما بعد. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله في عمدة الأحكام: باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. قال المؤلف رحمه الله: باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاقتداء به في صلاته، كما في حديث مالك بن الحويرث في البخاري قال عليه الصلاة والسلام: صلوا وصلوا كما رأيتموني أصلي، وصلوا كما رأيتموني أصلي. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه في يوم الجمعة وهو على المنبر كما جاء في الصحيحين، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وقد أورد المؤلف رحمه الله في هذا الباب عدة أحاديث ولم يتقصى صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أراد أن يورد من صفة الصلاة ما جاء في الصحيحين. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة، أي فترة من الزمن سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول، إلى آخره. وفيه أن السكوت يطلق على عدم إظهار الكلام والجهر به، فالسكوت يطلق على عدم التكلم وعلى عدم إظهار الكلام والجهر به، فالذي لم يتكلم لا سرا ولا جهرا فهو ساكت، والذي يتكلم سرا لا جهرا فهو داخل في مسمى السكوت. ولهذا يقول أبو هريرة: أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ أثبت سكوتا وأثبت قولا، أثبت سكوتا وأثبت قولا، فهو ساكت ويقول في سكوته. النبي عليه الصلاة والسلام ساكت بين التكبير والقراءة ويقول في سكوته، أي يقول سرا لا جهرا. يعني يصدق على المتكلم سرا بأنه ساكت، ويصدق على الذي لم يتكلم لا سرا ولا جهرا بأنه ساكت. ويطلق السكوت أيضا عن ترك الكلام، عن ترك الكلام المعين وإن كان متكلما بغيره. فيقال سكت فلان عن الكلام في الأمر الفلاني وإن كان متكلما بغيره. إذن السكوت يطلق على هذه المعاني، فيطلق السكوت على من كف الكلام عن شيء معين وتكلم بغيره. ويطلق السكوت على ترك الكلام بالكلية. ويطلق السكوت على ترك إظهار الكلام والجهل به. كل ذلك داخل في مسمى السكوت. وفي الحديث الذي جاء موقوفا عن سلمان وعن غيره وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها، جاء مرفوعا وموقوفا، والموقوف له حكم الرفع، وصيغة السكوت ثابتة لله عز وجل بدلالة الآثار التي لها حكم الرفع وبإجماع العلماء، كما نقل الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الموضع أن السكوت يطلق على ترك الكلام في أمر معين وإن كان متكلما بأمر آخر، فداخل في مسمى السكوت في لغة العرب. وسكت عن أشياء رحمة بكم، فالسكوت عن شيء معين وإن كان متكلما بغيره. إذن هذه ثلاث معان من معاني السكوت. قال أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ وفي حرص أبي هريرة رضي الله عنه عن العلم، قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم باعد بيني وبين خطاياي. قال بعض العلماء المراد بالمباعدة بين الشخص وبين خطاياه بأن لا يصاب بآثار الخطايا وعقوباتها، لأن في هذا الحديث باعد بيني وبين خطايا في إثبات الخطيئة مع طلب المباعدة، في إثبات الخطيئة مع طلب المباعدة، فيحمل على هذا المعنى المباعدة بينه وبين آثار الخطايا، أي بينه وبين عقوبات الخطايا الدنيوية والأخروية. قال اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. واختار النبي عليه الصلاة والسلام الثوب الأبيض دون غيره، لأن الأثر فيه يظهر، فالدنس يظهر في الثوب الأبيض أكثر من غيره، فتصفيته أبلغ من تصفية غيره، تصفية الثوب الأبيض أبلغ من تصفية غيره لظهور الدنس فيه ولو كان يسيرا، فتصفيته أبلغ من تصفية غيره. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء، والماء فيه شيء من البرودة والثلج أبرد منه، والبرد أبرد الثلاثة، البرد أشد برودة من الماء والثلج. فتدرج النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث فذكر الماء وهو أدنى ثلاثة برودة، ثم ذكر الثلج، ثم ذكر البرد. وقد استفسر العلامة ابن القيم رحمه الله شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن سبب ذكر النبي عليه الصلاة والسلام للماء والثلج والبرد، مع أن الإنقاء بالماء الحار أبلغ من الإنقاء بالماء البارد أو بالثلج والبرد، بالماء البارد أو بالثلج والبرد، فالماء الحار أشد إنقاء وإزالة للدنس، سواء كان هذا الدنس في البدن أو في الثوب. فأجاب عن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بما معناه أن الذنوب والمعاصي حرارة في القلب، حرارة في القلب، وتسبب رخاوة القلب، الحرارة إذا اشتدت تسبب رخاوة المحل الذي حلت به، والماء والثلج والبرد أنسب ما يكون لإزالة الحرارة ولتصليب ما صار رخوا بسبب الحرارة. فالذنوب والمعاصي حرارة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام تحترقون تحترقون، فإذا ما صليتم الظهر غسلتها، إلى أن ذكر الصلوات الخمس. فالذنوب والمعاصي حرارة في القلب، فناسب ذكر الماء والثلج والبرد. وهذا الحديث يدل على استحباب دعاء الاستفتاح، خلافا لمن لم يستحب ذلك، فالإمام مالك رحمه الله لم يستحب شيئا بعد تكبيرة الإحرام سوى القراءة، فيرى أن الشخص يكبر الإحرام ثم يشرع في القراءة من قوله الحمد لله رب العالمين، فلم يرى الاستفتاح ولا الاستعاذة ولا البسملة، لمن لم يرى هذا. وهذا الحديث وغيره من أحاديث الباب الواردة في أدعية الاستفتاح ترد ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله، وتدل على استحباب الاستفتاح. وهذا الذي عليه جمهور العلماء عن الاستفهام الاستفتاح. وهناك من أهل العلم من أجر دعاء الاستفتاح، وينقل هذا عن بعض العلماء من علماء الحنابلة كابن بطة وكغيره، ومنهم من ينقلها رواية عن الإمام أحمد، والله أعلم بصحة ذلك عن الإمام أحمد. والمشهور بمذهبه هو الاستهلال. وممن ذهب إلى وجوب دعاء الاستفتاح من العلماء المتأخرين العلامة الألباني رحمه الله، احتجاجا بحديث المسيء الذي جاء عند أبي داود وعند غيره من حيث رفاعي بن رافع، قال عليه الصلاة والسلام: إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يضع الوضوء، يعني مواضعه، ثم يكبر ويحمد الله ويثني عليه. تأول العلامة الألباني رحمه الله الحمد والثناء في حديث المسيء على دعاء الاستفتاح، تأول الحمد والثناء على دعاء الاستفتاح ثم يكبر ويحمد الله ويثني عليه. وأما العلامة ابن حازم الظاهري فقد تأول ذلك في المحلى على قراءة الفاتحة، تأول حديث المسيء على قراءة الفاتحة، فإن في حديث المسيء فإن في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الله سبحانه وتعالى أنه قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، إلى آخر الحديث. فالفاتحة حمد وثناء، الفاتحة حمد وثناء. فتأول ذلك العلامة ابن حزم رحمه الله على قراءة الفاتحة، فحمل قول النبي عليه الصلاة والسلام ثم يكبر ويحمد الله ويثني عليه على قراءة الفاتحة. وعلى كل حتى لو حملنا ذلك على دعاء الاستفتاح فإن مثل هذا الحديث يعد صالفا، فإن في حديث المسيء ذكر الحمد والثناء، وهذا الحديث الذي بين أيدينا فيه الدعاء، هذا الحديث الذي بين أيدينا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستفتح في بعض الأوقات بالدعاء، فهذا ما يدل على أن الاستفتاح بالحمد والثناء مما لا يجب. فإن ذلك الحديث أعني حديث المسيء لا يدل على وجوب دعاء، لا يدل على وجوب الاستفتاح مطلقا، وإنما يدل على شيء معين وهو الحمد والثناء. فهذا مصروف بمثل هذا الحديث، فإن هذا الحديث فيه مجرد الدعاء، ما هو من قبيل الحمد والثناء، وإنما من قبيل الدعاء. فهذا الذي يظهر في هذه المسألة هو الذي عليه أكثر العلماء، وهو أن الاستفتاح مما يستحب ولا يجب. وهذا الاستفتاح الوارد في هذا الحديث هو أصح الاستفتاح، فإنه ثابت في الصحيحين، ومن أهل العلم من ذكر أنه قد تواتر لفظه فضلا عن معناه، منهم من ذكر هذا. وعلى كل هو حديث ثابت في الصحيحين وهو أصح أدعية الاستفتاح، لكن الأصحية لا تدل على الأفضلية، فإن ميزان الأفضلية المعاني لا الأساليب، ميزان الأفضلية المعاني للأسانيد. فقد يكون حديث أصح من حديث من حيث الإسناد، لكن هو دون ذلك من حيث المعنى، فلا تلازم بين الأصحية وبين الأفضلية، فميزان الأفضلية إنما هو المعاني التي في الذكر. وهذا الحديث الذي بين أيدينا هو من قبيل الدعاء، والاستفتاح الذي هو من قبيل الحمد والثناء أفضل من مجرد الدعاء. وقد قرر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن أفضل أدعية الاستفتاح ما كان فيه حمد وثناء على الله سبحانه وتعالى، وفي المرتبة الثانية ما كان فيها الذكر لحال العبد من عبادته وتقرب إلى ربه، كحديث التوجيه، حديث علي وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض، فيه بيان لحال العبد وعبوديته لله عز وجل. وفي المرتبة الثالثة ما كان من قبيل الدعاء، فهذا التفاضل باعتبار المعاني لا باعتبار الأسانيد، هذا التفاضل باعتبار المعاني لا باعتبار الأسانيد. فالاستفتاح الذي فيه حمد وثناء على الله عز وجل أرفع من غيره، ولهذا اختار الإمام أحمد رحمه الله استفتاح علي بن أبي طالب، استفتاح عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، لأنه خالص في الحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى، ما هو من قبيل الدعاء ولا من قبيل ذكر حال العبد، بل هو مختص بحمد الله والثناء عليه، فهو أفضل من غيره باعتبار المعنى، وإن كان هناك ما هو أصح منه باعتبار الإسناد، فإن كما قلنا التفاضل باعتبار المعاني لا باعتبار الأجاني. وفي المرتبة الثانية كما قلنا ما فيه ذكر لحال العبد وعبودية لله عز وجل، وهو حديث التوجيه، وهو الذي اختاره الإمام الشافعي رحمه الله. وأما في المرتبة الثالثة فيما كان من قبيل الدعاء كالحديث الذي بين أيدينا. والأحسن من ذلك هو التنويع، الأحسن هو التنويع، فإنه هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، يفعل هذا ويفعل هذا ويفعل، يقول هذا ويقول هذا ويقول هذا وينوع، وإن أراد الإكثار من شيء فيكثر من الأفضل، يكثر من الأفضل باعتبار المعنى لا باعتبار الأسانيد، كما عرفنا أن ميزان التفاضل باعتبار المعاني لا باعتبار الأسانيد. نقف إلى هذا الموضع